بحث ولا يزال الإعلام فيه أركان من جزئية العلم الإجمالي. وقد تقدم الحديث عن الركنين الأول والثاني، والبحث فعلا في الركن الثالث من أركان من جزئية العلم الإجمالي. والركن الثالث في الحقيقة يختلف فيه مسلك المحقق العراقي رحمة الله عليه عن مسلك المحقق النائيني، كما سيتضح قريبا إن شاء الله تعالى بعد قليل. فبناء على مسلك المحقق النائيني من أن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا تنجيزا اقتضائيا، العلم الإجمالي تنجيزه على نحو الاقتضاء وليس علة تامة كما سلكه المحقق العراقي رحمه الله. وعلى هذا الأساس لا يمكن أن يكون العلم الإجمالي منجزا ما لم تجري الأصول النافية للتكليف في جميع الأطراف. وقد تقدم الحديث عن هذا في أكثر من مناسبة. إذا جرت الأصول النافية المؤمنة مثل أصالة الطهارة في هذا الإناء الأول وفي الإناء الثاني، سوف يحدث نحو تعارض بين أصالة الطهارة في هذا الإناء وأصالة الطهارة في الإناء الثاني، باعتبار أني أعلم إجمالا بوجود نجاسة في البين. فأصالة الطهارة في هذا الإناء تقول بأن هذا طاهر ولازمه أن ذاك هو النجس، وأصالة الطهارة في الإناء الثاني تقول بأن الطاهر هو الإناء الثاني ولازمه أن الأول هو النجس. وهذا إنه يؤدي إلى نحو من التعارض بين أصالة الطهارة في هذا الطرف وأصالة الطهارة في الطرف الثاني، فيحدث التساقط بينهما. فإذا حدث التساقط بينهما تنجز العلم الإجمالي، باعتبار أن الأطراف سوف تخلو من المؤمن فتكون منجزة. هذا المعنى، هذا على مسلك المحقق النائيني رحمة الله عليه. ومن هنا شرط المحقق النائيني لكي يتنجز العلم الإجمالي أن تكون مثل أصالة الطهارة جارية في جميع الأطراف حتى يتحقق التعارض. فالمغزى من إجراء أصالة الطهارة في جميع الأطراف هو حدوث التعارض بين الأصول النافية للتكليف حتى تتساقط، ومن ثم يحصل التنجيز. وأما أنه إذا جرى الأصل المؤمن مثل أصالة الطهارة في بعض الأطراف مثلا دون البعض الآخر لوجود مانع من إجرائها في الطرف الآخر، كأن يكون الطرف الآخر مستصحب النجاسة، فأصالة الطهارة فقط تجري في الطرف الذي ليس فيه استصحاب النجاسة، فحينئذ إنه لا يكون العلم الإجمالي منجزا، باعتبار أن الأصول النافية لم تقع في فخ التعارض يعني فيما بينها حتى تتساقط، وإنما الأصل النافي جرى في طرف دون طرفين. وهكذا إذا كان مثلا أنه وقعت نجاسة إما على هذا الماء أو على هذا المائع، لكن هذا المائع مردد بين الخل والخمر مثلا، فأصالة الطهارة على بعض بناء على بعض الأقوال الفقهية لا تجري في مشكوك النجاسة الذاتية اللي هو مثل الخمر، الخمر نجس ذاتا، فإذا شككت بأن هذا خمر أو ليس بخمر فبناء على بعض الأقوال الفقهية أنه لا تجري أصلا نجري أصالة الطهارة في مشكوك النجاسة الذاتية. إذا قدر أن نجري أصالة الطهارة ففي المتنجس بنجاسة عرضية. هذا المعنى. ومن هنا أنه يكون هناك مانع من إجراء أصالة الطهارة في هذا المائع الذي أشك بأنه خامر أو أنه خال، وتبقى أصالة الطهارة في الطرف الآخر الذي هو الماء إنه على حالها، فلا يتنجز العلم الإجمالي. إذن النكتة في تنجيز العلم الإجمالي يعني في هذا الركن، الركن الثالث على وفق رأي المحقق النائيني رحمة الله عليه، النكتة التي على أساسها ذكر المحقق النائيني إجراء الأصول في جميع الأطراف هو من أجل أن يتحقق التعارض ومن ثم التساقط ومن ثم يحدث التنجيز. هذا هو الذي سلكه المحقق النائيني رحمه الله. ومن هنا ذكر المحقق النائيني إذا جرى الأصل في طرف دون طرف لا يتنجز العلم الإجمالي لعدم وجود تعارض مثلا أنه في البين. أما إذا قلنا بمسلك العلمية الذي سلكه المحقق العراقي رحمه الله عليه، المحقق العراقي يقول أن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز، وبالتالي أنه كما تحرم المخالفة القطعية تجب الموافقة القطعية، باعتبار أن العلم الإجمالي ينجز هذا الطرف وينجز ذلك الطرف على سبيل العلة التامة. المحقق العراقي قد إنه يستشكل إنه بناء على رأي المحقق العراقي ويقال أنه إذا لم يجري الأصل المؤمن في الطرف الأول وجرى الأصل المؤمن في الطرف الآخر، فهل يتنجز العلم الإجمالي أو لا يتنجز؟ قد يقال وفق مسلك العلية الذي التزمه المحقق العراقي بل يتنجز الطرف الآخر، لأنه مسلك العلية الذي التزمه المحقق العراقي يوجب الموافقة القطعية، ومعنى أنه يوجب الموافقة القطعية إذا لم يجري الأصل في بعض الأطراف كذلك أنه لا يجري في الطرف الآخر، لأن العلم الإجمالي ينجز هذا الطرف على نحو العلة التامة وينجز ذلك الطرف على نحو العلة التامة. فإن كان هناك مانع من إجراء صلاة الطهارة في طرفين مثلا، أنه يبقى هناك أيضا أنه العلم الإجمالي بالنسبة للطرف الآخر منجزا، هكذا قد يقال وفق مسلك المحقق العراقي رحمه الله، بمقتضى أن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز، فحتى لو لم يجري الأصل المؤمن في بعض الأطراف يكون الطرف الآخر منجزا، بخلاف المحقق النهيني إذا لم يجري الأصل المؤمن في بعض الأطراف فيجري في الطرف الآخر ولا يكون العلم الإجمالي منجزا، لأنه وفق مسلك النائيني رحمه الله أن العلم الإجمالي مقتضي للتنجيز لا أنه علة تامة. فحتى يكون منجزا هو مقتضي، فحتى يكون منجزا المفترض أنه يعني يحدث تعارض وتساقط، فإذا صار التساقط كان العلم الإجمالي منجزا. أما وفق مسلك العراقي رحمه الله أن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز، فإن لم يجري الأصل في بعض الأطراف يكون التنجيز ثابت في الطرف الآخر، هذا وفق مسلك المحقق العراقي. لماذا؟ باعتبار أن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز لوجوب الموافقة القطعية. فهناك مانع أنه فإذا جرى الاستصحاب فرضان، إذا جرى استصحاب النجاسة في طرف المحقق المفترض أنه على مسلك المحقق العراقي، نقول ونبني على تنجيز النجاسة في الطرف الآخر، لأن العلم الإجمالي يكون علة تامة للتنجيز. ولكن في الحقيقة في الواقع الفقهي والواقع العملي أن المحقق العراقي يلتزم بالانحلال، يعني بانحلال العلم الإجمالي، وعلى هذا الأساس إنه لا بد من وجود نقطة أخرى اعتمد عليها المحقق العراقي وجعلها شرطا لتنجيز العلم الإجمالي. فما هذه النقطة؟ سرح نقرأ إنه يعني صياغة المحقق النهي رحمه الله، ومن ثم أنه نبين بعد ذلك صياغة المحقق العراقي. قال: الركن الثالث أن يكون كل من الطرفين الإناء ألف والإناء باء مشمولا في نفسه، وبقطع النظر هذه الواو عطف تفسيري للتوضيح، يعني مشمولا في نفسه معناه بقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الإجمالي إلى آخره. إذن أن يكون كل طرف اللي هو هذا الإناء أو هذا الإناء بحد ذاته وبغض النظر عن العلم الإجمالي، هاي في نفسه يعني بغض النظر عن العلم الإجمالي. عليكم السلام. أن يكون كل طرف وبغض النظر عن العلم الإجمالي هذا الطرف يكون مشمولا لدليل الأصل المؤمن مثل صلاة الطهارة، فلولا العلم الإجمالي لجرت صلاة الطهارة في هذا الإناء وكان طاهرا طهارة ظاهرية، ولجرت صلاة الطهارة في الإناء الآخر وكان طاهرا بطهارة ظاهرية. قال: أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه، في نفسه وبقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الإجمالي، مشمولا لدليل الأصل المؤمن، هذه مشمولا في نفسه لدليل الأصل المؤمن مثل أصالة الطهارة، فهذا الإناء يكون مشمول لأصالة الطهارة بقطع النظر عن التعارض الحاصل من العلم الإجمالي. هذا المعنى، إذ لو كان أحدهما مثلا غير مشمول لدليل الأصل المؤمن لسبب آخر، لسبب آخر كأن يكون مشبوط بالنجاسة المتيقنة فيستصحب نجاسته مثلا، أو مثلا إذا افترضنا بأنه أحد الإناءين مثلا كان أحد الإناءين هو فيه ماء، هذا الماء مشكوك النجاسة الذاتية بأنه هذا الماء خمر أو خال بناء على بعض الآراء الفقهية، إذا شككت بأن بالنجاسة الذاتية مثل الخمر، الخمر نجاسة ذاتية، إذا شككت بالنجاسة الذاتية لا يمكن إجراء أصالة الطهارة. هذا المعنى، إذ لو كان أحدهما مثلا غير مشمول لدليل الأصل المؤمن لسبب آخر، لسبب آخر يعني غير التعارض الناشئ من العلم الإجمالي، وسبب آخر كالاستصحاب، السبب الآخر كالاستصحاب، لجرى الأصل المؤمن في الطرف الآخر بدون محذور. هذا المعنى، لماذا أنه يجري بدون محذور مع أنه يوجد علم إجمالي في البين؟ يقول باعتبار أن العلم الإجمالي ليس علة تامة للتنجيز بل هو مقتضى للتنجيز ويحتاج إلى عدم المانع. جيد. وعدم المانع إنما يتحقق فيما إذا جرت الأصول النافية في جميع الأطراف حتى تتعارض ومن ثم تتساقط فيحدث التنجيز. يقول السيد وهذه الصياغة إنما تلائم إنكار القول بعلية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، وإلا لو التزمنا بما التزم به المحقق العراقي رحمة الله عليه من علية العلم الإجمالي للتنجيز علية تامة، لو التزمنا بمسلك المحقق العراقي لوجبت الموافقة القطعية، ووجوب الموافقة القطعية ينجز جميع الأطراف، فهذا الطرف منجز بالاستصحاب استصحاب النجاسة، وهذا الطرف منجز بوجود علم إجمالي. إحنا فرضنا العلم الإجمالي علية تامة للتنجيز، يجب معه الموافقة القطعية، لا يحق لك أن تجري الأصل المؤمن في بعض الأطراف دون بعض. مسلك العلية هو هكذا يقضي أنه لا يصح إجراء الأصل المؤمن في بعض الأطراف دون البعض الآخر، هكذا أنه بل يجب أن لا تجري الأصل المؤمن في جميع الأطراف. أما أن تقتحم الشبهة وتقول نجري الأصل في بعض الأطراف ولا نجريها في البعض الآخر، مسلك العلية يرفض ذلك. جيد هذا المعنى. ولهذا قال السيد رحمة الله عليه وهذه الصياغة، يعني صياغة المحقق النائيني والسيد الخوئي رحمة الله عليهما، إنما تلائم إنكار القول بعلية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، إذ بناء على هذا الإنكار، يعني إنكار القول بالعلية اللي هو مسلك السيد الخوئي والنائيني، بل
قول بالاقتضاء،
إذ بناء على هذا الإنكار والالتزام بمسلك الاقتضاء بأن العلم الإجمالي مقتضل للتنجيز لا أنه علة تامة، يتوقف تنجز وجوب الموافقة القطعية على التعارض فالتساقط، على التعارض بين الأصول المؤمنة فالتساقط. ولهذا أنه طالما كررنا عبارة أنه إذا تعارض الأصول النافية تساقطت، فإذا تساقطت خلا كل طرف من المؤمن فيتنجز، هذا المعنى. وهذه الكلمة فحواها موجودة بكثرة في كلمات السيد الخوئي رحمة الله عليه. وأما على القول بالعلية كما هو مذهب المحقق العراقي رحمة الله عليه فلا تصح الصياغة المذكورة. أي صياغة؟ يعني حتى يتنجز العلم الإجمالي لابد أن تجري الأصول النافية في جميع الأطراف، هذا ما يحتاج المحقق العراقي. يقول كون العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز بعد لا يحتاج إلى أن نجري الأصول المؤمنة ومن ثم تتعارض ومن ثم تتساقط حتى يحصل التنجيز، بل هو العلم الإجمالي كفيل بإيجاد التنجيز لجميع الأطراف. قال فلا تصح الصياغة المذكورة بأن مجرد كون الأصل في أحد الطرفين لا معارض له لا يكفي لجريانه، لأنه ينافي علية العلم الإجمالي، علية العلم الإجمالي التامة، لأنه ينافي علية العلم الإجمالي التامة لوجوب الموافقة القطعية. فمعنى أن يكون العلم الإجمالي علة تامة يعني لا يحق لك أن تجري الأصل المؤمن في بعض الأطراف فضلا عن جميعها أصلا، هذا المعنى. فلا بد من افتراض نقطة في الرتبة السابقة تعد. لماذا لا بد من افتراض نقطة؟ فواحد يقول إنه بناء على مسلك المحقق العراقي يتنجز، يعني لو كان إنه في بعض الأطراف هناك استصحاب للنجاسة والطرف الآخر تجري فيه أصاد الطهارة فلينحل العلم الإجمالي بناء على مسلك النائيني رحمة الله عليه، وبناء على مسلك المحقق العراقي لا يصير تنجيز للطرفين. ليش السيد يقول لا بد من وجود نقطة حتى نبين بأن العلم الإجمالي لا يتنجز؟ لأن هذا الأمر محسوم أصوليا أن العلم الإجمالي في المقام لا يتنجز، ولكن البحث كله في إيجاد مخرج صناعي. لماذا أنه لا يتنجز؟ المحقق النائيني بنى على مسلك الاقتضاء، المحقق العراقي رحمة الله عليه صح بنى على مسلك العلية، وهذا يتنافى مع مسلك العلية، يعني إحنا محسوم فقهيا بأنه لا يتنجز العلم الإجمالي. لكن ما هي النقطة بناء على مسلك المحقق العراقي؟ أما على مسلك المحقق النائيني فواضح، إذا جرى الأصول في بعض الأطراف لا يتنجز لأنه قد شرط إجراء الأصول في جميع الأطراف فيحدث التعارض والتساقط. أما على مسلك المحقق العراقي لماذا أنه يحدث أنه عدم التنجيز؟ لماذا لا يكون هناك مثلا أنه لماذا يحدث عدم التنجيز؟ فما هي النقطة في ذلك؟ هسه راح يطرح صياغة المصنف رحمة الله عليه، ولهذا قال فلا بد من افتراض نكتة في الرتبة السابقة تعطل العلم الإجمالي عن التنجيز ليتاح للأصل المؤمن أن يجري اللي هو أصالة الطهارة في بعض الأطراف مثلا. ومن هنا صاغ المحقق المذكور العراقي الركن الثالث صياغة أخرى تختلف عن صياغة المحقق النائين رحمة الله عليه. وملخص صياغة المحقق العراقي رحمه الله هي هذه: المحقق العراقي يقول إنما نقول أن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز بشرط، وذلك أنه يكون بشرط أن يكون الطرف قابل للتنجيز. إذا كانت جميع الأطراف قابلة للتنجيز فيكون العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز. أما إذا كان بعض الأطراف أو جميع الأطراف غير قابلة للتنجيز فلا يكون العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز. فشرط، هاي شرط المحقق العراقي، حتى يكون العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز نشترط شرط واحد اللي هو أن تكون هذه الأطراف قابلة للتنجيز. إن لم تكن قابلة للتنجيز فما لا معنى أنه يكون العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز. فنسأل المحقق العراقي سؤالا آخر، أنه متى يكون هذا الطرف غير قابل للتنجيز؟ قال يكون هذا الطرف غير قابل للتنجيز إذا كان من أصله منجز مثلا، إذا هذا أحد الموارد، وإلا هناك موارد أخرى نذكرها بالتطبيقات إن شاء الله. يكون هذا الطرف مثلا طرف ألف غير قابل للتنجيز إذا كان هذا الطرف أصلا أنه منجز. فإذا بإيش منجز؟ منجز بالإصحاب. إذا كان منجز بالإصحاب كان سابقا هذا الطرف أنه مسبوق بالنجاسة، وهذا الطرف ليس هناك حالة سابقة بالنسبة إليه، وقعت نجاسة على أحد الإناءين، إما في هذا الإناء الذي ليست له حالة سابقة وإما في هذا الإناء الذي له حالة سابقة. أما الإناء الذي له حالة سابقة اللي هو النجاسة نستصحب نجاسته فيكون منجزا ببركة الاستصحاب، وأما هذا فقد يقال بأنه نجري في حقه أصالة الطهارة. يأتي المحقق العراقي يقول العلم الإجمالي يكون منجزان إذا كانت جميع الأطراف قابلة للتنجيز، فأما الطرف الذي هو لا توجد له حالة سابقة واقعا هذا قابل للتنجيز، ولكن الطرف الذي له حالة سابقة ويكون منجز بالاستصحاب هذا غير قابل للتنجيز لأن المنجز لا يقبل التنجيز مرة أخرى. شلون المخمص لا يخمص؟ المنجز هم لا ينجز، هذا المعنى. فهذا ما دام أنه منجز فهو غير قابل للتنجيز مرة أخرى. لماذا غير قابل للتنجيز؟ لعدة محاذير. من المحاذير أنه لأنه يؤدي إلى اجتماع المثلين، هذا لماذا أكل المحقق العراقي؟ هذا يؤدي إلى اجتماع المثلين. أكو كلام في استحالة اجتماع المثلين، مثل المحقق العراقي المحقق النائين رحمة الله عليه عنده يجوز اجتماع المثلين، ما في محذور أصلا. وما أثر عن المناطق من عدم جواز اجتماع المثلين اشتباه حسب رأي المحقق النائين رحمة الله عليه، هذا المعنى. هذا رأي صحيح أو مو صحيح مو محل بحثنا. لكن من المحاذير هو أن تجتمع علتان مستقلتان تامتان على معلول واحد، وقد تقرر في علم المعقول وفي علم الكلام أنه لا يجوز اجتماع علتين مستقلتين طبعا تامتين على معلول واحد، لأنه وجود علة تامة مستقلة يقتضي وجود معلول، ووجود علة تامة مستقلة ثانية يقتضي وجود معلول ثاني. لا يمكن أن تكون عندنا علتان تامتان مستقلتان والمعلول إيش؟ والمعلول واحد. إذا كان المعلول واحد حقا لا بد أن تكون العلة واحدة. إذا كان عندنا علتان تامتان مستقلتان لا بد أن يكون عندنا معلولان، هكذا ذكر. وهذا من غرائب استدلالات المحقق العراقي رحمه الله، الذي كان يرفض منهج أنه تطبيق المناهج يعني الفلسفية والمعقولية في علم الأصول، حتى أنه لم يتقبل يعني كثيرا أنه منهج المحقق الأصفهاني رحمه الله، لأنه عادة ما يطبق المناهج الفلسفية في أصوله، تجد أن المحقق العراقي رحمه الله يطبق هذه الفكرة في مثل هذا المقام. هذا المعنى.
هاي الفكرة وجدانية ما لها ربط بالفلسفة، حتى لو تناولتها الفلاسفة يعني.
الوجدان ما دام أمن بالأمور الحقيقية هو هي مو وجدانية، بس بناء على أنها وجدانية الوجدان يرتبط بالجوانب التكوينية. بس لو قلتوا أنه هذه الأمور اعتبارية والقوانين التكوينية لا تجري في الأمور الاعتبارية لكان
هذا تخريج
هذا كلامي، هذا الشيء الشهيد التزموا به في البحوث، سأبين إن شاء الله. وحاصل هذه الصياغة الثانية التي ذكرها المحقق العراقي أن تنجيز العلم الإجمالي يتوقف على أمر. إيش هذا الأمر؟ إحنا قلنا هذا الشرط ما هو؟ الشرط أن تكون جميع الأطراف قابلة للتنجيز. فإذا كانت الأطراف قابلة للتنجيز كان العلم الإجمالي صالحا للتنجيز فينجز. هذا المعنى. هذا ملخص ما ذكره السيد رحمة الله عليه. العبارة لا تخلو من يعني تعقيد ما. إن تنجيز العلم الإجمالي يتوقف على صلاحية العلم الإجمالي لتنجيز معلومة اللي هو الأطراف على جميع تقاديره، يعني في جميع الأطراف، على جميع التقادير في جميع الأطراف. يعني إذا وقعت نجاسة في البين إما في هذا الإناء أو في هذا الإناء، الإناء الأول قابل للتنجيز فالعلم الإجمالي يصلح لتنجيزه، والإناء الثاني قابل للتنجيز العلم الإجمالي يصلح لتنجيزه فيتنجز. هذا على جميع التقادير في جميع الأطراف. أما إذا كان بعض الأطراف محكوم بالاستصحاب، باستصحاب النجاسة، فالعلم الإجمالي قابل للتنجيز، صالح للتنجيز بالنسبة إلى الطرف القابل للتنجيز الذي هو الإناء غير المسبوق بالحالة السابقة، ولكنه غير صالح للتنجيز بالنسبة للإناء الذي له حالة سابقة. لماذا غير صالح؟ لأن الطرف غير قابل. ما أدري واضح العبارة؟ أن تنجيز العلم الإجمالي يتوقف على إمكانيته وصلاحيته لتنجيز معلومة في جميع الأطراف على جميع تقاديره، يعني على هذا، على تقدير هذا الطرف وعلى تقدير ذلك الطرف على جميع التقادير. فإذا لم يكن صالحا لذلك للتنجيز فلا يكون منجزا. الترتيب هذا المعنى. أبيان شوية أوضح من بلان سيشي شوية من صالح السير. إذا كانت الأطراف قابلة للتنجيز العلم الإجمالي يكون منجزا، غير قابل للتنجيز باعتبار هي أصلا منجزة فلا يكون قابلا، فلا يكون صالحا للتنجيز. فالترتيب بهذا الشكل يكون: العلم الإجمالي لكي يكون منجزا لابد أن يكون صالحا لتنجيز جميع الأطراف، ولكي يكون صالحا لتنجيز جميع الأطراف يجب أن تكون الأطراف قابلة للتنجيز حتى يكون العلم الإجمالي صالحا لتنجيزها. هذا المعنى. جاي
لا شلون يعني تكون قابلة للتنجيز؟
قابلة للتنجيز باعتبار هي ما منجزة سابقا.
مثال غير القابل،
غير القابل أصاد مثلا أنه هذا الإناء غير مسبوق بحالة سابقة وهذا الإناء أيضا غير مسبوق بحالة سابقة، إيش وقعت نجاسة إما على هذا الإناء أو على هذا الإناء. هذا الإناء قابل للتنجيز أصلا هو غير منجز فيقبل التنجيز، وهذا الإناء الثاني أيضا قابل للتنجيز لأنه أصلا أنه غير منجز فيكون يقبل التنجيز. فهذا يقبل التنجيز لأنه لا يمتلك تنجيزا حتى يجتمع اجتماع مثلين أو حتى يؤدي إلى اجتماع علتين على معلوم واحد، وهذا أيضا لم يكن منجزا في الحالة السابقة فينجزه العلم الإجمالي. هذا معنى أنه قابل للتنجيز. قابل للتنجيز يعني في ذاته غير منجز ولكنه من الممكن أن يكتسب تنجيزا، وببركة أن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز وهو صالح للتنجيز فينجز هذه الأطراف.
يعني هذه الأطراف على شكل كأنما فكرة العموم المجموع،
يعني شلون
حتى يشتغل قدام الاثنين
هذه. اي فشنو نقول احنا هذا بهذا الترتيب؟ قلت العلم الاجمالي يكون عله عمل التنجيز اذا كان صالحا للتنجيز، ويكون صالحا للتنجيز اذا كان الطرف قابلا للتنجيز. مثل ما انت انه عندك قدره على التحريك جيد، ولكن عندك قدره على التحريك وصالح للتحريك انت، لكن بشرط ان يكون الشيء الذي تريد ان تحركه هو قابل للتحريك لا مثل الحائط الذي خلفي. هذا المعنى.
السؤال انه شنو الدليل على هذا الكلام؟
هذا تحليل المحقق العراقي لابد ان يصح بناء على ايش؟ بناء على مبناه من ان العلم الاجمالي عله تامه ايش؟ للتنجيز.
لكن هذا
السبب شنو؟ فانقل للمحقق النائيني متى يكون العلم العراقي عفوا متى يكون العلم الاجمالي عله تامه للتنجيز؟ متى ينجز؟ فكر المحقق العراقي قال انا فكرت شفت الى انه اذا كانت بعض الاطراف على الاقل هي اصلا منجزه بعد العلم الإجمالي لا يمكن أن يكون قابل للتنجيز. هذا بحث تحليلي. قلت أنا البحث هو محسوم عندهم أنه
الشاهد
علي علة اجتماع علتين
إذا ينجز الكل بعد الباقون ينجز الواحد.
لا هو متى ينجز الكل؟
إذا كان قابلا.
إذا كان قابلا،
إذا قابل بس واحد بعد هذا الباقون.
لا إذا كان قابل بس واحد بعد ما صار علم إجمالي منجز للجميع. إذا كان قابل فقط واحد ذاك يجري في حقه أصالة الطهارة وهذا يكون منجزا بعد ما صار علم إجمالي ومردد إلى آخره، بعد يكون محكوم بحكم ظاهري وهو استصحاب النجاسة لهذا وذاك يجري أصالة الطهارة، فلا بد أن يكون قابل للتنجيس في جميع الأطراف. بس راح يذكرهم بيانا شيخ بني يقول فإذا لم يكن صالحا للتنجيس فلا يكون منجزا، وعلى هذا فكلما كان المعلوم الإجمالي على أحد التقديرين، يعني على بعض الأطراف، جيد، على أحد التقديرين على بعض الأطراف، يا طرف الطرف الذي يكون مسبوقا بحالة سابقة، إذا كان المعلوم الإجمالي على أحد التقديرين كالذي يكون مسبوقا بحالة سابقة غير صالح للتنجز بالعلم الإجمالي، بعد لم يكن العلم الإجمالي منجزا في حقه، لأنه لا يصلح للتنجيز إلا على بعض تقادير معلومه، يعني إلا على بعض أطرافه، وهو أي طرف؟ الطرف الذي لا يكون مسبوقا بحالة سابقة، هذا المعنى. وهذا التقدير هم غير معلوم، فلا أثر عقلا لمثل هذا العلم الإجمالي، لا أثر عقلا عشانه بعد لا يكون منجزا، فلا أثر عقلا لهذا العلم الإجمالي أنه لا يكون منجزا. نحن فرضناه أنه علة تامة للتنجيز، فإذا كان علة تامة للتنجيز بعد يجب أن يقتضي التنجيز، هو علة تامة بعد، إذا كان علة تامة بعد العقل يقضي بأنه يجب أن يترتب عليه أثره، وأثر هذه العلة التامة هو التنجيز. يقول هذا لا ينفع إذا كان بعض الأطراف غير صالح للتنجيز ويترتب على ذلك.
في هاي الصورة إذا اختلط الأمر أيضا، يعني الطرف عندنا منجز سابقاً واختلط الأمر مع الطرف الآخر،
نفس القضية
هي هذه، ولا إذا كان من الأمر أنه هذا منجز بعد أصل علم إجمالي ما.
لا، علم إجمالي العلم الإجمالي تكويناً فهو موجود، لكنه لا يكون علة تامة للتنجيز. العلم الإجمالي بحد ذاته هو موجود، أنا عندي علم إجمالي النجاسة إما سقطت في هذا الإناء أو في هذا الإناء، هذا له حالة سابقة أستصحب، وهذا ليست له حالة سابقة أجري في حقه أصالة الطهارة. أما يقول اختلطت هذه الأواني بعد راح يرجع علم إجمالي
منجز، هذا التقدير غير معلوم.
بلي؟
طب وهذا التقدير غير معلوم، يا هو التقدير على بعض التقدير معلوم، هذا شنو هذا؟
لا، هاي عبارة لا لا يقول لأنه لا يصلح التنجيز إلا على بعض تقادير شنو؟ معلومة، صح ولا لا؟ وهذا التقدير غير معلوم، يعني شنو غير معلوم؟ ما أعرف أنه نجاسة وقعت على هذا أم أنه وقعت على هذا، لكن بناء على أنها وقعت على هذا فهو منجز من أصل، هذا قصد الغير معلوم، مو غير معلوم أنه اختلطت يعني اختلط ما فيه الاستصحاب مع ما ليس فيه الاستصحاب، هذا التقدير غير معلوم لأن وقع أنا ما أعرف.
لا هو يعني هي فكرة واحد منجز واحد غير منجز،
بالي،
واختلط الأمر.
لا، إذا اختلط الأمر بعد يكون هذا يرجع تنجز علم إجمالي يصير، إذا اختلط الأمر، لأن أكو واحد منجز واحد ما منجز ما أعرف إنه الأمر بده، بس راح يذكر العبارة إذا كان فيها بعد الدرس غنمكم. ويترتب على ذلك أن العلم الإجمالي لا يكون منجزا إذا كان أحد طرفيه منجزا بمنجز آخر، إذا كان أحد طرفيه منجزا بمنجز آخر غير العلم الإجمالي، مثل إيش هذا المنجز الآخر؟ من أمارة كخبر ثقة قال بأن هذا هو النجس، هذا بعد البحث الذي ذكره بعد ما به اختلاط، واضح الفكرة؟ أو أصلا منجز، مثل إيش؟ مثل الاستصحاب، هذا كان سابقا مسبوق بالنجاسة والآن أشك بأنه نجس أو لا، وذلك لأن العلم الإجمالي في هذه الحالة لا يصلح لتنجيز معلومة، شوف العبارة سيدنا، على تقدير انطباقه على مورد الأمارة أو الأصل، فهو ما يدري أنه النجاسة وقعت على هذا أو على هذا، لكن هذا الذي أستصحب تنجيزه نجاسته يعني أو قد ثبتت بالأمارة أنه نجاسته، هذا أنه لا يقبل التنجيز حتى لو فرضنا أن النجاسة وقعت عليه، ما أعرف أن النجاسة وقعت عليه أو على آخر، لا أدري في ذلك، لكن على تقديره بأنه هم لا يقبل التنجيز بأنه منجز أصلا بمنجز سابق، وهذا الذي على تقديرهم وقوع النجاسة فيه واقعا فأنا ما أعرف تجري في حقه أصالة الطهارة. قال وذلك لأن العلم الإجمالي في هذه الحالة لا يصلح لتنجيز معلومه على تقدير انطباقه على مورد الأمارة أو شنو أو الأصل، لأن عندنا تقدير أن معلوم العلم الإجمالي إما قد وقع على ذي الأمارة أو الأصل المنجز أو وقع على الطرف الآخر جيد، أو وقع على الطرف الآخر اللي هو ليس بصاحب الأمارة ولا لأصحاب المنجز. نقول على تقدير انطباق المعلوم على ذي الأمارة هم لا ينجزه، غير قابل للتنجيز أصلا، لا ينجزه، لأن هذا المورد منجز في نفسه والمنجز يستحيل. هاي استحالة منين؟ إذا كان في القضايا يعني كلها أمور اعتبارية مثلا، يستحيل أن يتنجز بمنجز آخر. لماذا شيخنا يقول لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين على أثر واحد؟ قصد أثر واحد يعني على معلول واحد، وهذا إنه من بديهيات يعني الفلسفة، من بديهياتها وأصولها المسلمة أصلا، استحالة اجتماع علتين تامتين مستقلتين على معلول واحد، يعني إما أن يؤدي إلى وجود معلولين وإما أن يكشف عن وجود علة واحدة. هذا المعنى.
التنجيز بالنسبة للعلم من الأمور الاعتبارية والتكوينية،
يا أي علم الإجمالي؟
العلم
لا، بالنسبة للعلم أثر تكويني هذا حقيقي ما يقبل، ما يقبل هذا بالنسبة للعلم التفصيلي. أما بالنسبة إلى العلم الإجمالي يكون أثر تكويني صحيح، لكن بشرط أن تكون الأطراف قابلة للتنجيز. هذا نفكر فيها المحقق العراقي رحمة الله عليه. هسه نبين نقول للمحقق العراقي هسه خلي أكمل العبارة حتى ما يخلط المصر هذا الدرس، لأن هذا العبارة هكذا، وذلك لأن العلم الإجمالي شوي أصعب يفوت، لأن العلم الإجمالي في هذه الحالة لا يصلح لتنجيز معلومه، معلومة اللي وجود نجاسة في البين، على تقدير وقوع النجاسة في مورد الأص الأمارة أو الأصل، لا يصلح التنجيز لأنه منجز بمنجز سابق، لأن هذا المورد اللي هو إيش ذي الأمارة أو ذي الأصل المنجز، لأن هذا المورد منجز في نفسه والمنجز في نفسه قصده ببركة الأمارة أو الأصل، والمنجز يستحيل أن يتنجز بمنجز آخر لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين على أثر يعني على معلول قصده واحد. وهذا يعني أن العلم الإجمالي غير صالح لتنجيز معلومه على كل حال، هذا قصد على كل حال يعني على جميع التقادير، فلا يكون له أثر يعني فلا يكون له أثر يعني فلا يكون منجزا. لماذا لا يكون له أثر مع أن الأثر من اللوازم التكوينية للعلم الإجمالي؟ يقول لازم تكويني بس بعد إيش؟ بعد شرط، هذا الشرط اللي هو أن تكون الأطراف قابلة للتنجيز، فهذا الأثر التكويني متأخر في الحقيقة، مو مثل العلم التفصيلي له أثر تكويني مطلقاً ما يتوقف على شيء. العلم الإجمالي له أثره التكويني ولا يتخلف عنه أثره التكويني، لكن هذا الأثر التكويني إنما يتأتى بعد أن شرط، بعد أن يتحقق هذا الشرط وهو قابلية الأطراف للتنجيز. جيد. والفرق العملي بين هاتين الصياغتين، لأننا وجدنا لحد الآن بأنه وفق صياغة المحقق النائيني أو المحقق العراقي أنه في نهاية المطاف العلم الإجمالي شبه لا يتنجز، أما في مورد أنه أن يجري الأصل في بعض الأطراف دون الطرف الآخر، يعني في مثالنا هذا إذا كان طرف مستصحب النجاسة وطرف آخر لا يعلم له حالة سابقة وقعت نجاسة في البين، المحقق النائيني يقول العلم الإجمالي لا يتنجز. لماذا؟ لأنه شرط تنجيز العلم الإجمالي أن تجري الأصول النافية في جميع الأطراف، فجيد، فإذا جرت في بعض الأطراف دون الطرف الآخر فلا يكون العلم منجزا، هذا الذي ذكره المحقق النائيني. والمحقق العراقي يقول أيضا هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا. لماذا؟ لأنه شرط التنجيز أن تكون جميع الأطراف قابلة للتنجيز، وفي مثل هذا المورد ليس جميع الأطراف قابلة للتنجيز، فبالتالي أنه لا يكون العلم الإجمالي منجزا. هذا ذكره من؟ ذكره المحقق العراقي. إذن اتفق المحقق العراقي والمحقق النائيني في هذا المثال على نتيجة واحدة وهو عدم تنجيز العلم الإجمالي. إذن ما هو الفارق العملي إذن بين الصيغتين؟ الفارق العملي يظهر في موارد أخرى، موارد أخرى، هذه المواد الأخرى في موارد هي قابلة للتنجيز شيوية، قابلة للتنجيز ولكن لا يجري فيها أصل مؤمن. مثل إيش هذه الموارد؟ هي تقبل التنجيز ولكن لا يجري فيها الأصل المؤمن اللي هو هذا المثال، إذا وقعت نجاسة إما على هذا الماء أو على هذا المائع المائع المردد بين الخلة والخمر، لا أعلم بأن هذا خامر أو أنه خل. أما بالنسبة إلى الماء، سنجي إلى كلام المحقق النائن، صياغة المحقق النائن، بالنسبة إلى الماء يجري في حقه أصالة إيش؟ الطهارة.
زين.
وبالنسبة إلى المائع المردد بين الخل والخمر لا يمكن أن تجري في حقه أصالة الطهارة، بناء هم أكرر بناء على بعض الأقوال الفقهية التي تقول بأن أصالة الطهارة لا تجري في مشكوك النجاسة الذاتية، يوم الخمر في المقام. يعني فالشخص أنه تشك بأنه هذا كافر أو غير كافر مثلا، يعني نجس لأنه كافر أو لا، لا يحق لك أن تجري أصالة الطهارة بناء على هذا القول. هذا بول أو لا، لا يحق لك أن تجري أصالة الطهارة بناء على هذا القول. يعني وكذلك في المقام، أن هذا الماء خامر أو خال، لا يحق لك أن تجري أصالة الطهارة. فإذا بناء على صياغة المحقق النائيني، أن العلم الإجمالي في المقام لا يكون منجزاً، لأن الأصل يجري في طرف الماء ولا يجري في طرف الماء. جيد إن شاء الله. وأما بناء على صياغة المحقق العراقي فيتنجز العلم الإجمالي، لأن الماء قابل للتنجيز، والمائع المردد بين الخل والخمر أيضا قابل للتنجيز، فيكون العلم الإجمالي منجزاً. إذن الثمرة العملية تظهر بين المحقق العراقي والمحقق النائني في موارد، هذه الموارد أن تكون بعض الأضرار لا يجري فيها أصل مؤمن ولكنها تكون قابلة للتنجيز. ماذا عبارة واضحة؟ قابل لأن تنجيز ابن على الخمر، ما فيها مشكلة، ما في محذور. لا لا، مو مشكلة، إنه النجاسة الذاتية تتأتى في بالنسبة إلى أصالة الطهارة. ليش؟ لأنه أصالة الطهارة معناها أكو شيء كان سابقا محكوم بالطهارة، يعني يقينا أنه طهر، ومن ثم تطرأ عليه نجاسة فنقول أنه نجري أصالة الطهارة. أما أصلا أنه تقول هذا بول أو لا، هو البرخم ما إلى فد يعني مرحلة سابقة، هاي أكو مشكلة بأصالة الطهارة. أما بالنسبة للتنجيز ده يكون منجز، ما في محذور. هذا المعنى. والفرق العملي بين هاتين الصياغتين يظهر في حالة عدم تواجد أصل مؤمن في أحد الطرفين. طبعا هاي قول مهجور هو هذا بالمناسبة، يعني استمعت إذا ملتزم ببعض المعاصي ما هذا ما أعرف، بس هذا القول يعني من أقوال المتقدمين القديمة، قصدي إنه إذا الشك بأن هذا بول أو لا يعني ما يشي تجري أصل الطهارة. الآن المعمول به فقهيا لا نجري يعني في حقه أصالة الطهارة مثلا، بل
أصل في الأشياء الطهارة حتى
إيه كأنه هذا الأصل في الأشياء الطهارة يعني بها يعني هم حشي. إيه مثلا سماحة السيد المرجع الله يحفظه في قضية مثلا أنه هذا الماء مطلق أو مضاف، ما عند الأصل في الأشياء الإطلاق، لأن أكو ماء هو أصلا ينتج يعني ينشأ مضافا مثل ماء الرمان والعصير وهي ماء الفواكه وكذا. ولهذا يعني هو عنده إشكالات في هيك مشاكل، عنده إشكالات احتياطات وجوبية، يعني عنده احتياطات وجوبية، ما في شيء اسمه الأصل في كذا كذا يعني، أو مثلا الأصل في الماء أن يكون معتصما، ما في هيك يعني معصوم من النجاسة كأنه ما في هيك يعني الأصل في المياه. ليش بعض الأصول الفقهاء يقول الأصل في الماء أن يكون كذا؟ يا بليش؟ يقول لأنه الماء أصلا ناشئ من المطر، والمطر يعني ما أرى مهجورة فقهية ناقشها الشهيد الصدر رحمة الله عليه في بحث الطهارة، وكذلك سيد القوي بحث الطهارة ذاكر في التفاصيل السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه بحث الفقهية ذاكر عن هذا المطر. جاي. والفرق العملي بين هاتين الصياغتين يظهر في حالة عدم تواجد أصل مؤمن في أحد الطرفين. في قضية الدم، هل أنه الأصل في الدماء النجاسة؟ سيد الخوي يقول ما كل شيء عندنا دليل أنه الأصل في الدماء النجاسة، أكو دم هو أصلا يولد طاهر وأكو دم يولد نجس، يعني يخرج قصدي مثل هاي دماء الحشرات وكذا، هي تولد أصلا هي دماء طاهرة. ولهذا أنه عند فتح بحث يقول هذا الدم الذي خرج من الأحجار في مقتل سيدنا سيد الشهداء سلام الله عليه، هذا مثلا طاهر أو نجس الدم يعني من ناحية فقهية؟ يقول له هذا كله يبنى على الطهارة في مثلا أزاء، لأنه هذا مو ما خارج من حيوانه، هاي شرائط أنه أن يكون الدم نجس. فالأصل في الدماء أصلا عند الطهارة سيد الخوي رحمة الله عليه، مو الأصل في الدماء النجاسة. عموما، والفرق العملي بين هاتين الصياغتين يظهر في حالة عدم تواجد أصل مؤمن في أحد الطرفين، وعدم ثبوت منجز فيه أيضا سوى العلم الإجمالي، بس لكنه مش نشترط فيه، نشترط أنه قابل للتنجيز. عدم ثبوت منجز حتى يكون قابل للتنجيز، هذا المعنى. لأن لو كان له تنجيز لا يكون قابل للتنجيز إذا كان منجز منجز سابق. فإن الركن الثالث حسب الصياغة الأولى صياغة النائيني رحمه الله لا يكون ثابتا، ولكنه حسب صياغة المحقق العراقي ثابت، والصحيح هو صياغة المحقق النائيني رحمة الله عليه. لماذا؟ لأنه صياغة المحقق العراقي تتكي على مطلب فاسد، وهو إيش؟ أنه المنجز لا يقبل التنجيز. السيد الشهيد رحمة الله يقول هذه أمور اعتبارية، المنجز يقبل التنجيز 100 مرة ما فيها مشكلة، اجتماع المثلين في الأمور الاعتبارية جائز. ولهذا لك أن تقول بأنه كان زيد قائما، زيد هم مرفوع بالابتداء لأنه كان مبتدأ من الأول، هم أنه مرفوع بكان، ما في مشكلة، أمور اعتبارية، اجتماع المثلين في الأمور الاعتبارية أنه جائز.
بس الرأي
هو على حق فيما يقول. أهم شيء نسيت خلاها بعد الدرس. جيد إن شاء الله. يقول والصحيح هو صياغة، طبعا هو كان الأنسب من السيد الشهيد الصدر رحمه الله، من يقول الأنسب هو الصياغة الأولى يعني يذكر لها نصف صدر، يعني مثلا دليل خضمو يصير ادعاء محض أنه الأنسب هي صياغته. ليش الأنسب هي صياغته الأولى؟ إلا اللهم بناء على اعتماده ببالي بأنه العلم الإجمالي ليس علة تامة، يعني لناقش به المحقق العراقي فيما سلف، ونحن هناك انتصرنا للمحقق العراقي رحمه الله.
يعني لازم الصياغة الأولى
أنه
مع تكرار التنجيز يستحق
قوات
بعدد التنجيزات.
الصياغة الأولى صياغة المحقق النائيني.
يعني إذا هذا خمر مثلا وقعت به النجاسة فهو عند الله راح يعاقب على الخمر وراح يعاقب على النجاسة. هي هم شرب نجس؟
لا لا
هم شرب خمر.
لا الصياغة الأولى لا تقول بأن منجز لا يتنجس، ما تقول بهذا المعنى.
لا تقول يتنجس.
إيه هو يقول منجز بالتنجيز واحد يقول المحقق النائيني.
إذا تكرر التنجيز، تنجيز للخمرية مثلا.
التنجيز إيه والثاني منين؟
والوقوع النجاسة مثلا إذا تبين أنه النجس هو هذا اللي وقع.
لا هذا يتأكد نجاسته مو تنجز، التنجيز غير التنجيز.
التنجيز
لأن أولا يفترقان باللفظ، لأن هاي الزاء ودي السين هاي واحدة. وثانيا التنجيز هذا تسجيل في الذمة، التنجيز نجاسة خارجية، ولهذا عند الفقهاء بحث بأنه النجاس النجس يتنجس أو لا يتنجس، بحث عند الفقهاء. المعروف فقهيا بأن النجس لا يتنجس إلا مو أنه يتنجس مرة ثانية، ولكن الحكم حكم التطهير يختلف. يعني فرضا أنه أكو نجاسة مثلا دم سقط على ثوبي، هذا أطهر بالماء القليل شقد مرة واحدة، بعدين سقط فوق بقعة الدم سقط أنه بول، قالوا هذا مو معناه أنه تنجس مرة ثانية، لكن صارت هناك شدة في النجاسة، مو أنه يعني النجس تنجس، النجس لا يتنجس، النجس لا يتنجس، وإنما يتأكد تنجيسه، التطهير يختلف.
وإذا أمر اعتباري ليش موصف بالشدة والضعف؟
أحسنت، بعد هو انحلت المشكلة. إذا كان أمور اعتبارية، هذه كلها أمور اعتبارية، تبقى أنه الشارع إيش يأمر من أزاء هذا الأمر الاعتباري، فالاعتبار يتقدر بقدره.
بعد ما نقول هذا تشدد وتأكد
اي هسه الحمد لله رب العالمين حتى احنا نجيب هذا الدرس. بالنسبه للامور الاعتباريه، الاعتبار هو تسجيل شيء في الذمه، تمام ولا لا؟ الامور قضايا النجاسه بشكل عام والطهاره هذه امور اعتباريه في الحقيقه كما يلتزم به مشهور الفقهاء، على خلاف مثلا السيد المرجع عنده رؤيه يعني تختلف في هذا المعنى. هو عنده عندما يقال بان الشارع نجس الشيء هذا مستوحى أمنية من القدرات الحقيقية العرفية، فمن يقول لك هذا نجس يعني هذا أنزله منزلة القدارة شنو العرفية حتى أجعله حال القدارة العرفية بهالشكل، هذا عنده تصوير هو في هذا المنطق مو مبحثنا. فهذا أمور اعتبارية، الأمور الاعتبارية الشارع شي يقول لنا؟ يقول لنا هذا أنه يتنجس النجس أو ما يتنجس النجس، ولا هو نجس أصلاً، هو نجس شنو معنى يتنجس؟ ما له معنى. بلي حكم التطهير أنه يختلف، إذا كان إناء شرب به مثلاً أنه كافر لا تسمى الدعاء، هذا يطهر مرة واحدة على الرأي المشهور سيد السيستان عند أحوال وجوباً الثلاثة. إذا كان إناء إذا ولد به أجدتهم الله كذب، المشهور فقهياً يقولون بأنه لا يتنجس على لكنه إنه حكم التطهير يختلف، يعني كويس التعفير فالمتنجس لا يتنجس. فيبدأ مين على رأي المحقق النائيني؟ المنجس عنده ماكو مشكلة إنه يتنجس مرة ثانية، ويكون هذا تأكيد عند المحقق النائيني.
ليش
تأكيد؟ تأكيد عند المحقق النائيني، هو عنده استحالة لا بطلان استحالة اجتماع المثلين. عند اجتماع المثلين جائز المحقق النائيني، ولهذا عنده هو يجوز أن يجتمع وجوبان على موضوع واحد. هذا سمعناه يعني. لا بالنسبة محقق النائيني يجي بالعام بلي